بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان دروس وعبر من قصص الأنبياء. سيكون الحديث إن شاء الله في هذا اللقاء عن قصة آدم عليه السلام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة من فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازلنا نتحدث عن شيء من القصص التي نستلهمها من خلال ما ذكره الله جل وعلا في قصة آدم عليه السلام. قد ذكرنا في لقاءات سابقة شيئا من الدروس والعظات والعبر التي نستفيدها من قصة آدم عليه السلام، سواء في خلقه وتكوينه، أو سواء في سجود الملائكة له وصيان إبليس إبان واستكبارا، أو ما حصل من الخطأ والزلل من وسوسة الشيطان لآدم لأكله للشجرة، وما يتبع ذلك من التوبة والإنابة التي كانت من أبوينا عليهما السلام. وفي هذا اللقاء أحدثكم مستمعي الكرام عن شيء من القواعد العامة التي نستلهمها من هذه الأحداث وهذه القصة. القاعدة الأولى: خطر المعصية وشؤمها. فالمعصية هي العائق الرئيسي لالتصاق آدم بهذا النعيم الذي كان فيه. فكذلك قد يقع من بني آدم ذنوب ومعاص، وهي من لوازم نقص بني آدم. فالإنسان ضعيف ومعرض للوقوع في الذنوب صغيرها وكبيرها، ولكن المؤمن ينظر بعين الرحمة لعفو الله سبحانه وتعالى لمن أخطأ، وأما العاصي فينظر بنظر المستكبر أو نظر المتمادي. وهذه هي من أخطر العوائق التي تجعل الإنسان في علو دائم. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر خطر المعصية، فقال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه. في هذه القصة أعظم الزاجر عن الذنوب، كيف لا وقد كان الذنب والعصيان سبب لخروج أبوينا من الجنة إلى دار الشقاء، وهذا إنما حصل بذنب واحد، فكيف بحال المصر على الذنوب؟ إذن فالحذر من الذنوب ومعرفة خطرها وضررها وشؤمها وسوء عاقبتها هو من أعظم الدروس التي نستفيدها من قصة آدم عليه السلام، حتى يتنبه العبد لهذا الخطر ويأخذ له عدته. القاعدة الثانية أن سبب المعصية هي اتباع خطوات الشيطان، فانظر إلى ذلك الذي كان من إبليس، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. فالوسوسة والزخرفة هي أساليب الشيطان، التزيين والزخرفة والخطوات والاستفزاز وتكليب أوليائه على بني آدم والمكر والخديعة والتحريش، كل ذلك مما يستعمله إبليس وأعوانه لإضلال بني آدم. فإذا تنبه الإنسان من هذا العدو واستوعب هذا المكر والخداع وعرف الطرق والوسائل التي يسلكها، فعند ذاك يسلم من غيل الشيطان، من كيد الشيطان ووسوسته. وذلك إبليس أعلنها، قال: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فإذا كان هذا حال الإنسان، فإذن فوقوعه في الذنب واقع لا محالة، لأنه استسلم للشيطان وكيده ووسوسته. أما من اعتصم بالله وتوكل على الله، فإن الله سبحانه وتعالى ينجيه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. القاعدة الثالثة أن التوبة هي طريق النجاة، وهذا هو علاج الذنب، هذا السلاح الذي يجابه به الشيطان. ليس عيبا أن يقع الإنسان في الخطأ، ولكن العيب هو الاستمرار فيه. ليس مطلوب منه أن لا يخطئ، ولكن مطلوب منه إذا أخطأ أن يتوب وأن يرجع. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذا هو العلاج لبني آدم، أن يتوبوا من الشرك إلى التوحيد، ومن الكفر إلى الإسلام، والمعصية إلى الطاعة، ومن الضلال إلى الهدى. فهذه رسالة واضحة في هذه القصة، بأن الرجوع والتوبة هو عنوان الفلاح والنجاح، وهي الوسيلة الوحيدة للخلاص من الشيطان وكيده، كما أنها طريق الفلاح والقرب من الله ونيل رضاه. وتأمل ما في قول الله تعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، أي فاصطفاه الله بقبول توبته وهدايته، وهذا ما نحتاجه للفلاح. هناك أيضا مسائل وقواعد أخرى لعلنا إن شاء الله أن نتطرق فيها إليها في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، أو نعم، بالنسبة لسؤال سابق، يعني سأل السؤال يقول: لم أسمع الإجابة، فيقول: أثناء الصلاة في مسجد النساء هناك الكثير من النساء تقوم بفرد طرف غطاء الرأس على الأرض عند كل سجدة للسجود عليها بدل السجود على سجادة المسجد، هل هذا يقول العمل جائز أم يدخل من باب السجود على الرداء والإمامة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، السجود على سبعة أعضاء كما جاء في الحديث، أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، الوجه وأشار إلى على الجبهة، وأشار إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. فهذه المواضع السبعة مما أمر بها المصلي في حال السجود أن تقع على الأرض وأن تباشر الأرض. وإذا كان هذا الحائل حائلا يسيرا لا يمنع من الأرض، فإن هذا الحائل لا أثر له، ويشرع ذلك أن يكون لسبب، كأن يكون لشدة حر، أو يكون مثلا لبرد شديد، أو لحساسية يخشى صاحبها أن يقع فيها بسبب ما يكون على الفرش، خصوصا إذا كان قديما أو كان جديدا ربما فيه بعض الشوائب. فحينئذ لو وضع الرجل أو وضعت المرأة شيئا وسجدت عليه ولم يكن هذا الشيء حائلا من الأرض فإنه لا حرج في ذلك. ولذلك أنس رضي الله عنه يقول: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يضع جبهته على الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فإذا مثل هذا الحائل اليسير الذي لا يمنع من ملامسة الجبهة للأرض فإن هذا لا حرج فيه، والأولى أن يكون وضع هذا الحائل لسبب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل.
حياك الله شيخ
صالح، الله يبارك فيك يحفظك محمد، تفضل.
السلام عليكم الشيخ سالم. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة
الله. الله يحفظك الشيخ. سؤالين. السؤال الأول: هل فضيلة الشيخ الذكر بين السجدتين هاي من سنن الصلاة؟ وإذا كان بالفعل يمكن مرات يسقط، مثلا لو سقط هذا الدعاء، يعني خاصة لما تصلي منفرد فيمكن ما تذكر، المرات يمكن تكون شوي مسرع تسجد وترفع وبين السجدتين ما تذكر وتسجد مرة ثانية، فهل لو ما ذكرت يعني هذا ذكر بين السجدتين يعني بين فترة وفترة بدون قصد، هل هذا يؤثر على صحة الصلاة؟ السؤال الثاني شيخ: العمل لما الواحد يعمل عمل يكون مخلص فيه لله، يعني بعيد عن الرياء، مثلا اليوم مثلا أو أمس شخص مثلا صام وبدون ما حد يدري بينه وبين ربه، قال وبعد فترة مثلا قال واحد أنا صمت هذاك اليوم، فهل يعني هنا يدخل في الرياء ولا لا؟ هو أصلا في وقته كان يعني مخلص الإخلاص لله بالكامل، فبعد ذا ما يأثر يعني، ولا المفروض خلاص يعني، ولا هو نفس ما يقول في نفس الوقت يكون نفس الشيء يعني مثلا؟ ما ادري سؤال واضح ولا؟
يعني تقصد انه يعني اخبر شخص اخر انه كان صائما،
يعني هل يكون هذا من الرياء؟ عملت عمل مثلا وفي نفس اليوم مثلا ذكرت قلت مثلا للشخص اني عمل كذا، هل هذه نفس اللي شخص مثلا يعمل عمل وبعد فتره مثلا ممكن طويله تكون تقول انا في يوم مثلا هذاك اليوم بمناسبه معينه او شيء ذكره يقول هي صح انا هذاك اليوم عملت كذا، فهل هو يدخل في الرياء في هالحالة ولا لا ولا
ما؟ ان شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع ان شاء الله رد، حياك الله. نعم ابو ميثة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو ميثة، تفضل.
الله يحفظ فيكم ورحب الشيخ، الله يحفظكم جميعا يا رب.
الله يبارك فيك يحفظك.
ولد اسال عن حكم العقيقه، هل هي واجبه ولا سنه؟ واذا كان شخص لم يعق عن ابنائه وابناء كبروا، هل تعتبر هاي لازم ان الان يعق عنهم ولا الصلاه صرحت عليه؟ الطريقة هذه
إن شاء الله.
والسؤال الثاني: هل يجب على الإنسان أن يصلي تحية المسجد ولا لا؟ السلام عليكم.
عليكم السلام، جزاك الله خير ميثا. نعم مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل.
إذاعة الشارقة، معنا لوقتك معنا.
يمكنكم الاتصال والمشاركة عبر الأرقام التالية: من داخل الدولة 600-55-16-88، من خارج الدولة 600-55-16-88، أو المشاركة والتواصل عبر الرسائل النصية القصيرة 6688.
تستمعون الآن إلى برنامج شريعة النور.
شريعة النور يا نور الهدى بدا، الله أودعك في القلب إيمانا، من حسنها فاضت أرواحنا أملا، واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا، واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا.
أهلا بكم استمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ سؤال محمد سأل عن حكم الذكر بين السجدتين، ويقول إذا كان يصلي منفردا ونسي هذا الذكر ماذا عليه؟
الذكر بين السجدتين من جملة الأمور التي ذهب فيها جمهور أهل العلم إلى استحبابها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة ألفاظ في الذكر بين السجدتين، ومن جملة هذه الأذكار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ورد بعض الأحاديث الأخرى ربي اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني، وفي صحة هذا الذكر خلاف بين أهل العلم. المقصود أن الدعاء المغفرة من جملة الأذكار التي تقال بين السجدتين، وهي من الأذكار المسنونة، فلو تركها ناسيا لم يجب عليه سجود سهو، ولو أنه تركها متعمدا كذلك فلا تبطل الصلاة، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يغفل عن مثل هذه الأذكار، وخصوصا أنه ما من ركن ما من عمل بين ركنين إلا وفيه ذكر، فالإنسان إذا رفع رأسه من الركوع ذكر، وإذا وقف قائما ذكر، وإذا سجد ذكر، وإذا ركع ذكر، وإذا جلس بين السجدتين ذكر. الصلاة الصلاة كلها من أولها إلى آخرها، ما بين تحميد وتسبيح وقراءة قرآن وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتسليم على الصالحين، الصلاة كلها قائمة على الذكر. فإذا لو أنه نسي فلا حرج عليه إن شاء الله، وصلاته صحيحة، وإن كان لا ينبغي له أن يدع الذكر بين السجدتين. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا سؤال أبو محمد يقول إذا عملت عملا وكان خالصا في وقته، يقول لم أرأي فيه أحد، لكن يقول بعد مثلا بعد فترة يعني جاء في سياق حديثي مع شخص آخر أني يعني مثلا صمت هذا اليوم أو كنت صائما في هذا اليوم، هل يدخل في الرياء؟
الرياء هو إرادة الإنسان بعمله الدنيا، أو إرادة بعمله غير الله سبحانه وتعالى، وهذا نوع من الشرك، وقد يكون الرياء بتسميع العمل بقصد أن يثنى عليه وأن يذكر بالخير، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الرياء، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرياء فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أن يقوم الرجل فيصلي أي يرجو ثناء ومحمدة الناس. إذن هناك جانب متعلق بالرياء، وأنه من جملة الأمور المحرمة شرعا والتي هي نوع من أنواع الشرك الأصغر. ولكن هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التوضيح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نرجع لكمال الإجابة. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد تفضل.
شيخ بغيت أسأل الشيخ الحين بالنسبة لمطيح الأمطار الحمد لله يعني ويستوي غرق وهدم، هذا يعني هل هذا يعتبر غضب؟ يعني خاصة إذا بيوت كانت قديمة أو هذا مثل دول برا، حد يقول مثلا بنية تحتية ما لهم بعدلة ولا شيء، إذا سوى غرق وهدم هل هذا يعتبر يعني غضب من رب العالمين؟ هذا سؤال.
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد. نكمل فضل الشيخ سؤال الرياء، متى يكون العمل خالصا ومتى يدخل فيه الرياء؟
نعم، فالعبد مأمور بأن يخلص عمله لله سبحانه وتعالى كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرياء فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه من الشرك الأصغر، وقال أن يقوم الرجل فيصلي يزين صلاته لما يرى من نظر رجل. فمتى ما وقع العمل خالصا لوجه الله جل وعلا صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا العمل المقبول الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. ولكن إخبار الإنسان عن العمل قد يكون جائزا وقد يكون مستحبا مشروعا. قد يكون جائزا إذا ما أخبر عن نفسه وأخلص لله سبحانه وتعالى ولم يرد التسميع أو إرادة بعمله الدنيا، فهذا لو أخبر فلم يقع في أمر محرم. ولكن الأكمل هو أن يستر الإنسان على عمله، ولكن قد يكون في إظهار العمل ترغيب لماذا؟ لآخرين. ولذلك شواهد كثيرة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. فأخبر أبو بكر أنه صائم. من أطعم منكم اليوم مسكين؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن اتبع منكم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم ماذا؟ قال أبو بكر أنا. فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرين يوم القيامة إلا دخل الجنة. فهنا أخبر أبو بكر رضي الله عنه بما حصل من عمله، وهذه الأعمال بعضها من أعمال السر التي لا يطلع عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى كالصيام. ومع ذلك أخبر لوجود الحاجة إلى ذلك، أو يكون هذا الأمر داعيا إلى غيره كما في قصة القوم الذين أتوا المدينة وبهم من الفقر والحاجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه ودعا الناس إلى الصدقة. فقام رجل وأتى بصرة كادت كفه وتعجز عن حملها فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق، فتشجع الناس إلى الصدقة فتصدقوا حتى تجمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومين من طعام وثياب. فهذا إظهار للعمل، ولكن كان هذا الإظهار لوجود حاجة ألا وهي دعوة الناس إلى الخير والتصدق. ومع أن الأصل في ذلك هو أن الصدقة يستحب الإصرار بها وإخفاؤها، ومع ذلك هنا موضع يستحب فيه إظهار الصدقة لدعوة الناس إلى الخير والبر. إذن إظهار العمل قد يكون له سببه، كأن يدعى إلى طعام ومائدة ثم يخبر فيقول الله اليوم أنا صائم، فهنا حتى تعتذر لأخيك. قد يكون من باب الإخبار عن النفس مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى وعدم إرادة التسميع بالعمل، قد يكون لحاجة ينتفع بها الناس كأن يتشجعوا إلى الخير. فهذه مواضع لا حرج في إظهار العمل فيها، والقاعدة أن الأصل في الأعمال إرادة وجه الله جل وعلا بها، والإخلاص لله سبحانه وتعالى فيها، والإصرار بها قدر المستطاع، لأن الإنسان قد يفتن إذا سمع الناس عبادته وطاعته فيدخل عليه الرياء ويدخل عليه الشيطان من هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. بميثف الشيخ يسأل عن حكم العقيقة ويقول إذا كبر الأبناء هل يكون وقتها قد فات وتسقط؟
العقيقة من جملة السنن المستحبة استحبابا مؤكدا، والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وأمر بها، فقال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن بعقيقته. وهذه النصوص تدل على استحباب العقيقة، استحباب العقيقة، ولكن هذه العقيقة ليست من جملة الواجبات، إنما هي من جملة السنن. فلو أن إنسانا لم يعق عن أولاده فلم يكن قد وقع في أمر محرم أو في إثم، ولكن فوت على نفسه خيرا عظيما. وأما وقتها فإن أهل العلم قد بينوا أن وقت العقيقة لها وقت استحباب ووقت جواز، أما وقت الجواز فمن حين ولادة المولود، يجوز لوالديه أن يعقوا عنه، وتستحب في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين أو غير ذلك من الأيام ما دام غلاما. واختلفوا فيما لو كبر حتى بلغ، فهل تستحب العقيقة على قولين مشهورين. يذهب بعض أهل العلم إلى أن الغلام متى ما بلغ فإنه لا تستحب حينئذ، لأن المقصود من العقيقة هي إزالة الأذى والرجوع سلامة هذا الولد حتى يبلغ. والنصوص قد بينت أن العقيقة عن الغلام وليست العقيقة عن الكبير، وهذا قول يذهب إليه كثير من أهل العلم. ويذهب بعض أهل العلم إلى أن العقيقة لا تحد بوقت، فيجوز الإنسان أن يعق عن نفسه وهو كبير إن لم يعق عنه أباه، أو يعق عن أولاده الكبار إن لم يعق عنهم، وهذا قول يختاره بعض العلماء المعاصرين، وهو قول مروي عن بعض الأئمة. والأمر فيه سعة بحمد الله، لو أن إنسانا عق عن كبر فهي من جملة الصدقات وأفعال البر والخير، ولكن القول الذي يرجح ما ذهب إليه أكثر أهل العلم إلى أن العقيقة إنما تكون عن الغلام، والغلام هو الصبي الصغير الذي لم يبلغ الاحتلام. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. بميثة أيضا سأل فضيلة الشيخ عن حكم تحية المسجد.
تحية المسجد سنة مؤكدة، لا ينبغي للإنسان أن يدخل المسجد فيجلس من غير أن يصلي تحية المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم سليك الغطفاني وقد دخل المسجد يوم الجمعة أن يقوم ويصلي تحية المسجد. قال أصليت ركعتين؟ قال قم فاركع ركعتين. ولكن هاتين الركعتين من جملة السنن المؤكدة، فلو أنه دخل وجلس لم يأثم بذلك، ولكنه ترك أمرا مستحبا استحبابا مؤكدا. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا السؤال أبو محمد يقول عند نزول المطر، خاصة يقول إذا كان المطر شديدا قد يحصل غرق أو هدم، فيقول هل هذا يكون غضب من الله؟ خاصة يقول البيوت القديمة قد يحصل فيها يعني أضرار، تحصل فيها أضرار كبيرة.
المطر هو رحمة من الله سبحانه وتعالى، وقد يكون عذابا وقد يكون نقمة. المقصود أن الله سبحانه وتعالى يصرف الريح فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، فهذه تقادير من الله سبحانه وتعالى. بعض البلدان طوال السنة ينزل فيها مطر، لا يقف المطر أبدا، هل نقول أن هذا نزول هذا المطر عذاب على أولئك؟ لا، وقد يحبس المطر عن أناس، فهل نقول أن حبس المطر عنهم لازمه غضب الله سبحانه وتعالى عليهم؟ لا، ولكن قد يكون نزول هذا المطر عذابا، خصوصا إذا أسرف الناس وطغوا وتعدوا، وقد يكون إمساك المطر عنهم كذلك أيضا بسبب ذنوبهم وعصيانهم. قد أخبر صلى الله عليه وسلم عن كلا الأمرين، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. قد يكون إمساك المطر كذلك أيضا عذاب، كما قال صلى الله عليه وسلم وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فمنع الناس حقهم وعصيان الله سبحانه وتعالى سبب من أسباب وقوع القحط عليهم، وكذلك أيضا تجاوزهم وعصيانهم قد يكون سببا لماذا؟ لعذاب الله عليهم بنزول هذه الأمطار. ولكن قد يكون الأمر كذلك أيضا هو تصريف الله سبحانه وتعالى للماء، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء لحكمة يعلمها ربنا تبارك وتعالى. إذن ما هو المطلوب من الناس؟ المطلوب من الناس أن يبذلوا الأسباب الشرعية، وذلك بطاعة الله سبحانه وتعالى وتقواه، فطاعته جل وعلا وتقواه سبب لحصول الخير والبركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وعصيان الله جل وعلا كذلك قد يكون سببا لحلول النقم والعذاب التي قد تكون بهذه الأمطار وقد تكون بالرياح. فالطاعة خير على الناس في دينهم وفي دنياهم وأخراهم. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد الجابري، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.